أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤتى منزلة الواقع الذي صار مؤتى لها هو دليل الحجية بجلالة الاقتضاء. إلى هنا أجاب المصنف رحمه الله عن لا يقال بأن الحكم الواقعي إذا كان قبل أداء الأمارة إليه فهو إنشائي، وأما بعد أداء الأمارة إليه يصير فعليا. لازم ذلك أن موضوع الفعلية يكون مركبا من جزئين، أحدهما الحكم الإنشائي الواقعي المحض، والآخر تأدية الأمارة إليه. وفي مقام ترتب الآثار لا بد من إحراز كلا جزئي الموضوع كي تترتب الآثار. وفيما نحن فيه إحراز موضوع وجوب الامتثال بكلا جزئيه غير ممكن، فإن قصارى ما تتكفله أدلة التنزيل، أعني أدلة حج الأمارة، هو إثبات كون مؤداها منزلة الواقع. وأما الجزء الآخر من الموضوع، أعني إثبات الخصوصية، خصوصية تأدية الأمارة إليه، فلا تتكفل إثباتها أدلة التنزيل. هذا إلى هنا خلص لدى الآخوند، وبالتالي فالإشكال من المصنفين وارد على الشيخ الأعظم قدس سرهما. ثم يأتي الآخوند رحمه الله ويستدرك
على ما أورده على شيخه بقوله اللهم إلا أن يقال، وغرضه في هذا المقطع تصحيح ما أنكره من عدم تكفل أدلة التنزيل لإثبات كون مؤدى الأمارة منزلة الواقع الإنشائي الموصوف بكونه مؤدى الأمارة فغرضه تصحيح ما أنكره هذا دفاعا عن الشيخ الأعظم رحمه الله. وحاصله أنه يمكن إحراز موضوع وجوب الامتثال بكلا جزئيه بالنحو الآتي: أن دليل الحجية الدال على أن مؤدى الأمارة منزلة الواقع بنفسه ذلك الدليل يدل على الخصوصية المذكورة، أعني دليل حجية الأمارة بنفسه يدل على أن مؤداها منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة، أي نفس الدليل يثبت الجزء الآخر من الموضوع أيضا. غاية الأمر أن الجزء الأول من الموضوع يدل عليه بالمطابقة، وأما الجزء الآخر أعني الخصوصية المذكورة فيدل عليها بدلالة الاقتضاء. وتوضيح ذلك أن دلالة الاقتضاء تعني تلك الدلالة التي تتوقف عليها صحة الكلام وصدقه عقلا أو عرفا أو شرعا، بحيث لو لم تكن تلك الدلالة لكان الكلام كذبا أو لغوا وعبثا. وفيما نحن فيه دليل الحجية، يعني دليل حجية الأمارات، دليل التنزيل، دليل الاعتبار، إن شئت فعبر. وفيما نحن فيه دليل الحجية، لو ضيقنا دلالته على خصوص كون مؤدى الأمارة منزلة الواقع الإنشائي المحض كما كان وين قبل الاستدراك. لو قصرنا دلالته على خصوص كون مؤدى الأمارة منزلة الواقع الإنشائي المحض لزم من ذلك لغوية الدليل التنزيلي، وذلك لأن الواقع ليس هو إلا حكم إنشائي محض، والحكم الإنشائي المحض مما لا أثر له كي يقوم دليل التنزيل بتنزيل الأمارة منزلته، فيكون التنزيل بلا فائدة ولا أثر، بينما المطلوب في أدلة التنزيل أن يكون المنزل عليه ذا أثر، بينما المطلوب في أدلة التنزيل أن يكون المنزل عليه في المقام من المنزل عليه يصير الحكم الإنشائي المحض الصرف. احنا نريد هذا المنزل عليه لابد أن يكون ذا أثر حتى ننزل الأمارة منه بمنزلته، بينما المطلوب في أدلة التنزيل أن يكون المنزل عليه ذا أثر كتنزيل الشارع الطواف منزلة الصلاة، فإن التنزيل هذا إنما صح وتم لوجود أثر وفائدة في هذا التنزيل، بينما في المقام المنزل عليه بين قوسين الحكم الإنشائي المحض مما لا أثر له كي تنزل الأمارة منزلته، فيكون التنزيل لهوا، فلأجل خروج كلام الحكيم دلالة الاختبار مفاد دلالة الاختبار، فلأجل خروج كلام الحكيم من اللغوية وصونه منها لابد من المصير إلى دلالة إلى القول بأن دليل الحجية يدل على الخصوصية المجبورة بدلالة الاقتضاء وصون الكلام من اللغوية، وعندها فيكمل إحراز كلا جزئي الموضوع الجزء الأول منهما بالمطابقة والجزء الآخر بدلالة الاقتضاء، وبالتالي يلزم الامتثال، يجب امتثال ذلك الحكم. فالحاصل أن أقصى ما تقتضيه أدلة اعتبار الأمر وإن كان تنزيل مؤداها منزلة الواقع وهو الإنشائي المحض لا منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة، ولكن بدلالة الاقتضاء. وصون كلام الحكيم من اللغوية لا بد من حمل دليل الحجية، لا بد من حمل دليل الحجية على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة، أي منزلة الأحكام الفعلية، أي منزلة الأحكام الفعلية لا منزلة الواقع الصرف وهو الإنشائي المحض، كي يكون التنزيل بمن بلا ثمرة ولا فائدة بعد وضوح عدم وجوب الإتيان بالأحكام الإنشائية المحضة. ثم استدرك قدس سره على استدراكه هذا بقوله لكنه، استدراك على استدراك، وحاصله أن الحكم الواقعي في مرتبة الإنشاء إذا لم يكن له أثر أصلا كان الحق معكم، وأنه لا بد من المصير، وأنه لا بد من المصير إلى إثبات الجزء الآخر بدلالة الاقتضاء وصون الكلام من اللغوية. وإن شئت فقل أن دلالة الاقتضاء إنما تثبت الفعلية، إنما تثبت الفعلية إذا لم يكن للأحكام الإنشائية أثر أصلا، وأما إذا كان للحكم الواقعي ب بما هو حكم إنشائي إذا كان له أثر فلا نضطر إلى دلالة الاقتضاء وصون الكلام من اللغوية إذ لا يلزم اللغوية حينئذ في هذا التنزيل المتضمن علما المتضمن لتنزيل المؤدى منزلة الحكم الواقعي الإنشائي ومن حسن الحظ أن الحكم الواقعي في مرحلته الإنشائية مما له أثر وذلك لما تقدم في مبحث القطع قبيل الشروع بالتجري أن موافقة الحكم الإنشائي المحض مما توجب استحقاق المثوبة وإن لم توجب مخالفته استحقاق العقوبة فراجع كما وأن له الأثر ولو بملاحظة العنوان الثانوي كالناذر وشبهه أي من العهد واليمين كالنذر وشبهه فلو نذر شخص وقال إن قامت الأمارة على إنشائية حكم فلله علي أن أتصدق بدرهم فلو اتفق أن قامت الأمارة على إنشائية حكم وأحرز المكلف بذلك وجب عليه التصدق بدرهم فتحصل أن الحكم الواقعي في مرحلته الإنشائية إذا كان ذا أثر ولو بملاحظة العنوان الثانوي فلا يكون دليل تنزيل المؤدى منزلة الواقع الإنشائي المحض شنو فلا يكون بعد أن ذا كان إلى أثر فلا يكون دليل التنزيل تنزيل المؤدى منزلة الواقع وهو الإنشائي المحض لا يكون لغوا وموجبا لدلالة الاقتضاء فالنتيجة إلى هنا أن الإشكال الأول من الآخوند على الشيخ الأعظم باق على حاله وقوته هذه النتيجة بعد الاستدراك منه على الاستدراك. الإشكال الآخر من الآخوند رحمه الله على وجه الجمع الذي ارتآه شيخه رحمه الله ما أشار إليه بقوله وأخرى عدل علما هذا عدل لقوله تارة في البحث السابق. وحاصله أننا نتساءل من الشيخ الأعظم أنكم حملتم الحكم الواقعي على مرحلته الإنشائية، فهل تحتملون الفعلية والبعث أو الزاجر في ذلك أم لا؟ فهل تحتملون الفعلية في ذاك الحكم الواقعي اللي حملته على الإنشائي أم لا؟ على ما استفهم من الطبيعي أن الجواب يأتي بالإثبات، وأن احتمال الفعلية الاحتمال قائم ولا يمكن إنكاره، إذ مقتضيات الأحكام الواقعية وموانعها لا سبيل لنا للإحاطة التامة بها كي نقطع بأن الحكم الواقعي لا مما لا يتمشى فيه احتمال الفعلية، وهذا واضح مما لا يمكن إنكاره. وعندها سيشكل الأمر في موارد الطرق والأصول العملية التي هي متكفلة لبيان أحكام فعلية للمكلفين أيضا. سيشكل الأمر هنا في موارد الطرق والأصول العملية، وذلك لاحتمال أن يكون الواقع الحرمة الفعلية الحتمية، بينما ما أدت إليه الأمارة أو ما أدى إليه الأصل هو الوجوب الفعلي الحتمي، فيلزم حينئذ اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين. غاية ما في البين أن اللازم هنا ليس هو القطع بالمتنافيين، بل صرف احتمال اجتماع المتنافيين. لماذا؟ لأن الجهة المعاكسة أيضا محتملة. ما هي؟ لعل الحكم الواقعي ليس محرما بما لا يتنافى مع منه بما لا يتنافى مع الوجوب الفعلي الذي هو مفاد الأمارة أو الأصل. فإذن اللازم هو صرف احتمال اجتماع المتنافيين وقد ذكرنا غير مرة أنه كما أن القطع باجتماع المتنافيين محال كذلك احتمال اجتماع المتنافيين أيضا محال وذلك لأن الشيء المحال ما كان مقطوع العدم بحيث لا يحتمل ثبوته أو وجوده أصلا. إلى هنا استطاع الآخوند أن يخرج بهذه النتيجة أن وجه الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري الذي التزم به الشيخ الأعظم من حمل الحكم الواقعي على الإنشاء غير الفعلي مما لا يمكن المساعدة عليه لابتلائه بورود ذينك الإشكالين المتقدمين. هذا التمام الكلام في أجواء الوجه الثاني من وجوه الجمع الذي ارتآه الشيخ الأعظم. الوجه الثالث من وجوه الجمع والتوفيق بين الحكمين الواقعي والظاهري ما نسب أيضا إلى الشيخ الأعظم في أول البراءة من الرسائل وكذلك في مبحث التعادل والترجيح كما ونسب المرحوم المشكيني رحمه الله في حاشيته هذا الوجه إلى المرحوم المحقق السيد محمد الاصفهاني المعروف بالمحقق المشاركي. وحاصله وحاصل هذا الوجه أن الحكم الظاهري أصولا متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين حيث أنه أولا لا بد من حكم في الواقع وعند الله تعالى ثم لا بد أن يحصل للمكلف شك بالنسبة لذاك الحكم الواقعي عندها، أي بعد هاتين المرحلتين عندها تصل النوبة إلى الحكم الظاهري الذي هو مفاد الأمارة أو مفاد الآصل. فالحكم الظاهري لا تصل النوبة إليه إلا بعد أي مرحلتين، يعني كون أكو حكم في الواقع وكون المكلف يحصل إلى شك في ذات الحكم الواقعي، أو عند ذلك يعبده الشارع ما بأمارة معتبرة، أو إذا كان في مقام الشك والحيرة إذا ماكو أمارة تصل النوبة علما إلى الأصل العملي فيتعبد بالأصل العملي لإخراج المكلف من الحيرة. وعنده وعليه، فإذا كان الحكم الظاهري من حيث الرتبة متأخرا عن الحكم الواقعي، وأن كل منهما قار في مرتبة، فعندئذ لا تصل النوبة إلى التنافي واستماع المتنافيين. هذا حاصل الوجه الثالث، إلا أن الآخوند أشكل على هذا الوجه ولم يرتضه. نتبدأ الآن. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال. استدراك مما أورده على الشيخ الأعظم، وغرضه في هذا الاستدراك تصحيح ما أنكره قبل هذا المقطع من عدم تكفل أدلة التنزيل لإثبات منه، لإثبات الجزء الآخر من الموضوع، لإثبات منه كون مؤدى الأمارة هو بمنزلة الواقع الإنشائي الموصوف بمن؟ الموصوف بكونه مؤدى الأمارة. هذا الذي أنكره على الشيخ وأشكل بإشكاله على الشيخ، الآن يريد أن يصححه ويوجهه. قال: اللهم إلا أن يقال إن نفس الدليل على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، لكن أي واقع؟ الموصوف بكونه مؤدا للأمارة الذي صار مؤدا لها. هذا نفس الدليل، أو أن الدليل على هذا الجزء هو منه، هو نفس دليل الحجية، هو نفس دليل الحجية، لكن لا بالمطابقة بل بدلالة الاقتضاء. فدليل الحجية، إذن دليل الحجية يدل على ماذا؟ على مطلبين من باب تعدد الدال والمدلول، يدل على مطلبين. يدل على المطلب الأول تنزيل المؤدى منزلة الواقع وهو الإنشائي المحض، هذا في المطابقة. المطلب الآخر يدل عليه بدلالة الاقتضاء ودلالة صون كلام الحكيم من اللغوية اللي هو ماذا؟ كون المؤدى منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة، أي منزلة الحكم الفعلي. فإذا تم إحراز كلا الموضوعين كلا الجزئين يجي الحكم. ما هو الحكم؟ فيجب امتثاله، صار حكما فعليا. قال أن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدا لها هو نفس دليل الحجية، ولكن بدلالة الاقتضاء وكون كلام الحكيم عن من اللغوية، وتوضيح دلالة هذا الدليل على المطلب الثاني بدلالة الاقتضاء ما ذكرته لكم من الخارج. لكنه هذا استدراك على منه؟ استدراك على استدراكه هذا المتقدم. يقول لكنه لا يكاد يتم هذا المطلب، وأن دليل الحجية بنفسه يدل على منه؟ يدل على إحراز الخصوصية المجبورة بدلالة الاقتضاء، وأن نضطر أن نلتج إلى دلالة الاقتضاء. هذا لا يكاد يتم إلا متى يتم؟ إلا إذا لم يكن للأحكام الواقعية بمرتبتها الإنشائية لم يكن لها أثر أصلا، وإلا وأما إذا كان للحكم الواقعي في مرحلته الإنشائية إذا كان إلى أثر، وإلا لو كان إلى أثر ولو بملاحظة العنوان الخارجي من قبيل النادر وشبهه، قال لم تكن لتلك الدلالة أو لم يكن لتلك الدلالة مجال، فلا نضطر إلى اللجوء إلى دلالة الاقتضاء وكون كلامه عن اللغوية. لماذا؟ لعدم لزوم اللغوية حينئذ في هذا التنزيل بعد وجود وثبوت أثر للحكم الواقعي الإنشائي في مرتبته الإنشائية. فتحصل أخيرا أن الإشكال الأول من الآخون على الشيخ الأعظم باق على حاله، وأخرى الإشكال الثاني من المصنف على الشيخ الأعظم، وهو عدل لقوله كي يشكل تارة. هذا إشكال آخر، كي يشكل تارة بذا وأخرى يشكل بهذا. هذا متى؟ إذا التزمنا بالوجه الذي ارتآه الشيخ الأعظم من حمل الحكم الواقعي على الإنشائي المحض، على الإنشائي غير الفعلي. قال ويشكل أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك، أي بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأمارة أو الآصل عدم كون فعليا، كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية؟ وين احتمال أحكام فعلية في موارد الطرق والأصول؟ الطرق عن أمارات غير علمية، في موارد الطرق والأصول العملية. يا أصول يا طرق المتكفلة هي أيضا لأحكام فعلية. فيقول أكو احتمال أن الأحكام الواقعية فعلية، أكو احتمال أنه أكو احتمال أحكام فعلية واقعية. وين؟ في موارد الطرق والأصول. هي الحال المواثق والقود إنها متكفلات بين أحكام فعلية، يقول بني أيضا متكفلات بين أحكام فعلية، فماذا رح يلزم؟ هذا المقصود كلامه، مع احتمال أحكام واقعية فعلية بحثية أو جذرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية، معناه شنو؟ معناه فيلزم حينئذ ولو احتمالا، شنو يلزم؟ اجتماع حكمين فعليين متنافيين ضرورة، لن نعلم المطلب، ضرورة أنه أن الشأن كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك فيما نحن فيه لا يمكن احتمال ثبوت المتنافيين، مثل ما القطع باجتماع المتنافيين محال، احتمال اجتماع المتنافين أيضا محال، وذلك لأن المحال ماذا؟ ما كان مقطوع العدم، بحيث حتى وجود ما يحتمل ثبوت ما يحتمل أصلا. فهذه النتيجة في كلامه، النتيجة في نهاية المطاف، نهاية المطاف حول منه؟ حول الوجه الثاني مما التزمه الشيخ الأعظم. النتيجة في نهاية المطاف، أي بعد أن الوجه والتوفيق بين الواقع والظاهر الذي التزم به الشيخ الأعظم من حمل الحكم الواقعي على الإنشائي غير الفعلي مما لا يمكن المساعدة عليه، لماذا؟ لابتلائه بمن بورود هذين الإشكالين. فبعد توجه هذين الإشكالين على الشيخ رحمه الله لا يصح ما ذكره، أي لا يصح التوفيق بين الحكمين بمن بالتزام كون الحكم الواقعي، خبر كون الحكم الواقعي انشاء غير فعليا، غير فعليا، بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق، الذي يكون مورد الطرق شنو التزامه؟ بالتزام كون الحكم الواقعي انشائيا غير فعليا، فلا يصح التوفيق بين الحكمين بهذا الوجه، كما لا يصح. هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، كما لا يصح التوفيق بهذا الوجه المنسوب إلى المحقق السيد محمد الإصفهاني، بأن الحكمين يعني الواقع والظاهري ليس في مرتبة واحدة بل في مرتبتين. كيف في مرتبتين؟ يقول ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقع بمرتبتين، وذلك لا يكاد يجدي. هذا وذلك جاء يعلم الآخون ليش ما يصح الجمع بهذا الوجه، قال وذلك لا يكاد يجدي. يأتي الكلام إن شاء الله.